الفصل الثاني الأساس الأيديولوجي للنظام الإيراني أسترسك دل محمد محسني أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية لا يمثل المذهب الشيعي بالكلية الأساس الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بقدر ما تمثل نظرية خاصة من داخل هذا المذهب الركيزة التي يقوم عليها النظام بمعنى أن شيعية الدولة وأغلب أطياف المجتمع لا ترتبط بالنظام السياسي في حد ذاته ولا تعد من سأته التي يتكئ عليها لكن نظرية ولاية الفقيه هي التي تقوم بهذا المقام وتعمل عملها بالكامل في مضمار اتكاء النظام السياسي على قوامها ومع ذلك تبقى ثمة أسئلة بسيطة المبنى معقدة المعنى وهي كيف تمكن مؤسس الجمهورية آية الله الخميني من العودة إلى التاريخ الشيعي عدة قرون إلى الوراء والتنقيب عن أساس أيديولوجي تنهض عليه ثورته ودولته؟ ومن ثم كيف تمكنت تلك النظرية المحسوبة على الفقه الشيعي من البقاء كأساس ثيوقراطي لهذا النظام طيلة السنوات الأربع والأربعين الماضية؟ وهل لذلك كله أثر على توزيع السلطات في البلاد، وخاصة في مسألة الفصل بين صلاحيات المرشد؟ الولي الفقيه وبين الرئيس المنتخب بطريق التعيين أو المعين بطريق الانتخاب يعتبر هذا الفصل مقدمة مطولة للإجابة المعقدة عن علامات الاستفهام تلك المشفوعة بعلامات التعجب المتعددة أولاً الأساس الأيديولوجي للنظام الإيراني تدين إيران بالدين الإسلامي وفق المذهب الشيعي الجعفري الاثني عشري الذي يمكن تبسيطه في أنه مذهب من يناصرون الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويفضلونه وذريته على الصحابة الآخرين 1. السابقين الأولين إلى الإسلام المبشرين بالجنة والذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عن ثلاثتهم وقد نص الدستور على ذلك صراحة في المادة 12 واعتبر تلك المادة فوق دستورية وغير قابلة للتغيير وفي واقع الأمر لا يوجد اختلاف عقائدي عميق بين المذهبين الشيعي والسني، فالطرفان يؤمنان بوحدانية الله جل في علاه وبنبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الفارق الجوهري بينهما سياسي أكثر منه دينيا، وهو وجوب خلافة الإمام علي بن أبي طالب وآل بيت النبي بعد وفاته، ويرون أنهم أحق بالخلافة من صحابته الأجلاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وبالرغم من أن بعض الفرق السنية ترى أن الإيمان بأحقية خلافة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان يعد شرطا أساسيا في العقيدة، فإن أغلب الفرق الإسلامية السنية لا ترى أن ذلك يدخل في صلب العقيدة. ويستمد النظام في إيران شرعيته الدينية والسياسية من مفهوم ولاية الفقيه، وهو المفهوم الذي يعد أساسا أيديولوجيا لهذا النظام. وقد ورد ذكره صراحة في الدستور الإيراني في ثلاثة مواضع. الأول ديباجة الدستور التي نصت على أنه عندما كان النظام الطاغي في قمة جبروته وسيطرته على الشعب قدم الإمام الخميني فكرة الحكومة الإسلامية على أساس ولاية الفقيه مما أوجد في الشعب المسلم دافعا جديدا متميزا ومنسجما ورسم له الطريق الأصيل نحو الجهاد العقائدي الإسلامي وازداد التلاحم الثوري بين صفوف المجاهدين المسلمين والملتزمين في داخل البلاد وخارجها. الثاني المادة الخامسة التي نصت على أنه في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيد الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفقا للمادة 107. الثالث المادة 77 بعد 100 التي نصت على أن ولاية الأمر وإمامة الأمة وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد على الآراء العامة والدين والمذهب الرسمي لإيران هي من الأمور التي لا تقبل التغيير وبالتالي وضع النظام الإيراني تلك المادة كأساس فوق دستوري لا يمكن تغييره حتى لو أدى أي حراك سياسي لمحاولة التغيير بمعنى أن النظام الإيراني ومبدأ ولاية الفقيه صنوان مرتبطان ولا يمكن فك الارتباط بينهما إلا بعمل ثوري أو انتقال عنيف للسلطة وعلى هذا الأساس يعد مفهوم الولاية هو الأساس الأيديولوجي الديني والسياسي الذي يقوم عليه النظام الإيراني وولاية الفقيه هي نظرية أعاد الخميني ابتكارها وضمن أفكارها في كتابه الحكومة الإسلامية ودعا فيها إلى تولي السلطة بشكل مباشر من قبل رجال الدين، على اعتبار أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد نبي وحي فقط أو موجها روحيا، بل كان رجل إدارة، منفذا للعدالة وزعيما سياسيا، فبلور النظرية على اعتبار أن رجال الدين هم أدرى الناس بالعلم الإلهي بالنظر إلى الحاجة للتوفيق بين النظام الاجتماعي والأمر الديني، وبها تمكن من السيطرة على مؤسسات الدولة والمرجعية والحوزة والمجتمع. 2. ويرجع بعض الباحثين ظهور نظرية النيابة الفقيه عن الإمام الغائب، وهي أصل مأسسة ولاية الفقيه، كإطار مفهومي للفصل بين ولاية القضاء كوظيفة دينية وبين مفهوم السيادة المرتبط بالسلطة السياسية، إلى أبي الصلاح الحلبي المتوفى عام 1055 ميلادياً، وهو الذي سوغ للفقيه أن يتولى القضاء متى عرض عليه، وبالتالي ينوب الفقيه في هذه الحالة عن الإمام الغائب المهدي المنتظر لثبوت الإذن منه. 3. ويعزز مفهوم ولاية الفقيه سلطة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وقد شكلت ولاية الفقيه تاريخيا مفهوما غير سياسي في الإسلام الشيعي، منح رجال الدين التفويض الديني عن الشعب، ودرجة معينة من السلطة الدنيوية على الضعفاء واليتامى والعاجزين في غياب الإمام الثاني عشر الذي يعتقد أنه مختبئ أو غائب. 4. وغالبا ما يشار إلى هذا المفهوم غير السياسي لولاية الفقيه على أنه المذهب التقليدي، وقد أعاد الخميني تفسير مفهوم ولاية الفقيه لوضع أساس دولة إسلامية يقودها رجال الدين، وظهر مذهبان جامعان منذ ذلك الحين في ظل إعادة التفسير الخاصة بالخميني، هما الاستبدادية والديمقراطية، ويعتبر مناصر المذهب الأول من أرباب اليمين الإسلامي سلطة المرشد مطلقة ومستمدة من المشيئة الإلهية، وترتبط هذه القراءة ارتباطا وثيقا بالخميني. وفي المقابل يرى مؤيد وجهة النظر الديمقراطية للمفهوم أن المرشد الأعلى ينبغي أن يتمتع بشعبية فضلا عن كونه تقيا، وأن يستمد سلطته من الشعب، ويرتبط هذا المذهب بأرباب اليسار الإسلامي، ولا تزال وجهة النظر التقليدية لولاية الفقيه قوية خارج إيران كما يمارسها رجال الدين الشيعة في النجف وفي قم أيضا. 5. وقد عمل الخميني على لا تكون نظرية ولاية الفقيه مجرد نظرية شرعية أو دينية من أجل تدريسها على شباب الحوزة، بل جعلها تمثل الفكر الأيديولوجي الذي يقوم عليه النظام السياسي في إيران حالياً، وهي النظرية التي تعمل على إدارة كل شؤون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والداخلية والخارجية التي طبقها الإمام الخميني فكراً وممارسة في إدارة البلاد وعلاقاتها الخارجية. 6. ومن خلال تركيبة النظرية، يتضح أن الخميني كان متأثراً بتاريخ الأديان في إيران، ومن ذلك على سبيل المثال تأثره بالدين المنوي الذي ظهر في إيران في القرن الثالث الميلادي، وكان مؤسس هذا الدين يعتقد بوجوب الإمامة، ولا يحصل على لقب إمام إلا من وصل إلى أرفع مرتبة في الدين المنوي، ويطالب هذا الإمام أتباع ديانته بالولاء التام والطاعة الكاملة له. 7. كما اتضح تأثر الخميني بمؤثرات الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين سروردي 586-1191 ميلاديا، خصوصا فيما يتعلق بنظرية الحاكم المتأله وما تبعها من تعديل وإعادة تسمية عند الخميني في مصطلح الولي الفقيه، إذ انطلق الخميني من كلام سروردي القائل بأن العالم ما خلا قط عن الحكمة وعن شخص قائم بها عنده الحجج والبينات، وهو خليفة الله في أرضه، وهكذا يكون ما دامت السموات والأرض، فإن صادف أن هناك حكيما متوغلا في التأله والبحث فله الرئاسة وهو خليفة الله، ولا تخلو الأرض عن متوغل في التأله أبدا، فإذا خلى الزمان عن تدبير إلهي كانت الظلمات غالبة. 8. وقد انسحب تقديس الخميني للأئمة الاثني عشر إلى تقديسه لرجال الدين، الفقهاء، والمغالاة في ذلك في بعض الأحيان، فقد بدأ الخميني أولا بمحاولته إثبات عصمة الأئمة الاثني عشر حتى فهم من مؤلفاته أن الدين لا يكتمل إلا باتباع تعاليم الأئمة وإنزالها منزلة القرآن الكريم، وهذا معتقد له أبعاد خطيرة حين تحدث عن مهمة الفقهاء وجعلهم أوصياء وأمناء على الأمة بعد الأئمة. 9. الخميني أكد ذلك في كتابه الحكومة الإسلامية قائلا: الفقيه هو المتصدي لأمر الحكومة لا غير، وهو ينهض بكل ما نهض به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقيم الحدود وينظم بيت المال ويمارس ما كان يمارس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 10. ومن هذا المنطلق يكون الخميني قد أجلس الفقهاء مكانة الحكام، كما سبق أن أجلسها الفلاسفة من قبل للفيلسوف المؤهل لقيادة الأمة، كما جاء في فلسفة أفلاطون حول تكوين المدينة الفاضلة في كتابه الجمهورية، حيث قال: إن علينا أن نلزم فلاسفتنا على أن يقدموا الرعاية وحسن الإدارة للآخرين، وقد جئنا بهم إلى العالم كي يكونوا حكاما للخلية، ملوكا لأنفسهم وللمواطنين الآخرين، وإنهم قادرون على المساهمة في الواجب المضاعف. 11. وبناء عليه يتضح أن النظرية القائمة على أن الحاكم هو ظل الله على الأرض هي عبارة عن فكرة غير عربية وغير إسلامية بالمطلق. 12. كما جعل الخميني للفقهاء ولاية على الدولة الجديدة واعتبرهم أصحاب سلطة للأبد، فحين وضع أصول نظريته وقواعدها عمل على أن يكون الفقهاء أصحاب سلطة دائمة، وإن تغير بعضهم بالوفاة، فضلا عن جعل تلك الولاية لا تسقط بالتقادم. فيقول إن الولاية لا تسقط لأن الفقهاء قد ولهم الله، فيجب على الفقيه أن يعمل بموجب ولايته قدر المستطاع، فعليه أن يأخذ الزكاة والخمس والخراج والجزية لينفق ذلك في مصالح المسلمين، وعليه أن يقيم حدود الله. 13. وهنا أحدث الخميني انقلابا تاما في الفقه السياسي الشيعي، لأن هذا الفقه ببساطة يرفض إقامة أي نظام سياسي في ظل غيبة الإمام الثاني عشر. 14. للدلالة على هذا الطرح يمكن ذكر ما ذهب إليه آية الله محمد حسين النائيني، منظر الحركة الدستورية في إيران لعام 1906 مترا، وهو يرى أنه لا وجود أصلا لشيء اسمه الحكم الولائي أو التسلط بالقوة سواء كانت مادية أو دينية، بل إن أساس الحكم الولائي يقوم على إنجاز الوظائف الحكومية وتأمين المصالح العامة التي تتوقف على وجود السلطة، وتتحدد سلطة الحاكم بحدود المسؤوليات والوظائف وتتقيد بعدم تجاوزها. 15. وتعد تلك الفكرة هي أساس قوة الدول الثيوقراطية ومبررا لبقائها لأطول فترة ممكنة، فخشية المحكومين من الخروج على الحكومة المعينة من قبل العناية الإلهية تجعل من الصعب على الشعب أن يفكر في الخروج على حكومة موجودة بأمر من الله. وفي هذا يصف الفيلسوف الإيطالي الشهير نيكولا ميكافيلي 1527 ميلاديا تلك الدول والحكومات القائمة على أسس ثيوقراطية بأنها حكومات قوية، قائلا: انطلاقا من تلك الأفكار التي تتطلب الطاعة العمياء، فإن الحاكم يستمد قوته من تلك الطاعة العمياء القائمة على مبدأ ديني، فهي حكومات قوية لأنها تخضع لتقاليد وأعراف دينية عريقة وراسخة، هي من القوة بحيث تبقي على سلطان أمرائها، ورغم ذلك فإن ممالكهم رغم عدم وجود وسائل للدفاع عنها فإنها لا تضيع منهم، وكذلك نجد رعاياهم رغم شعورهم بأنهم لا يحكمون فإنهم لا يكرهون ذلك. 16. بناء على ذلك يمكن القول إن مذهب ولاية الفقيه المستمد من بطون كتب التراث الشيعي والممزوج بأفكار فلسفية يونانية وأوروبية وإيرانية قديمة هو الأساس الذي قام عليه النظام الإيراني، ومن خلاله تمكن من ضبط علاقاته مع النخب في المجتمع ومع أطياف الشعب الإيراني، ذلك الذي يدين بالولاء للحوزة الفقهية وما يخرج منها. ولا يعتبر الفرد الشيعي متدينا تدينا حقيقيا ما لم يكن له مرجع يقلده ويسير خلفه في تعاليم الدين ويدفع له 20% من دخله السنوي فيما يعرف الخمس. وهنا تمكن النظام الإيراني من البقاء على قيد الحياة السياسية طيلة تلك السنوات التي أعقبت الثورة الإيرانية لعام 1979. ثانيا، ماهية المرشد في النظام الإيراني؟ تحدد نظرية ولاية الفقيه سلطات المرشد الأعلى في النظام الإيراني، ويسمى في الدستور الإيراني القائد، وهو منصب ليس له مثيل في الأنظمة السياسية بالعالم، لأنه ينتخب من مجلس خبراء القيادة المكون من 86 عضوا من رجال الدين المنتخبين، وبالتالي لا يأتي القائد إلى منصبه بالتعيين. 17. ويظل في سلطته لا يغادرها إلا إذا فقد شرطا من شروط الإمامة مثل العقل أو الصحة أو ما شابه، ويجمع المرشد كما سيتم شرحه لاحقا كل السلطات التنفيذية، فهو الذي يعين أو يقيل كل رؤساء السلطات وكل رؤساء المجالس التشريعية وأعضائها المنتخبين أو المعينين، وعليه يجمع المرشد بين سلطات رئيس الدولة في الأنظمة الرئاسية وبين سلطات رئيس الوزراء في الأنظمة البرلمانية وبين مقام الملوك والرؤساء في الأنظمة البرلمانية أيضاً. وبالتالي يحوز المرشد في النظام الإيراني صلاحيات تشبه حد التطابق صلاحيات الأكاسرة الفرس في عصور ما قبل التاريخ، باستثناء واحد، وهو أنه يصعد إلى منصبه بالانتخاب من أعضاء مجلس خبراء القيادة. وقد نظم الدستور الإيراني دور المرشد وطبيعة صلاحياته في الفصل الثامن منه لعام 1979 وتعديلاته لعام 1989، ويتضمن هذا الفصل 6 مواد دستورية، بدءا من المادة 107 وحتى المادة 112. وبالرغم من قلة عدد المواد الدستورية التي تنظم عمل المرشد أو القائد، فإنها تنطوي على صلاحيات هائلة تجعل هذا المنصب هو المنصب الوحيد الذي بيده الحل والعقد في السياستين الداخلية والخارجية للبلاد. وتنص المادة 7 بعد 100 على أمرين، أولهما أن المرشد الأول للجمهورية آية الله الخميني جاء إلى منصبه بطريقة استثنائية، وهي إجماع الثائرين الإيرانيين عليه إبان الثورة الإسلامية لعام 1979، غير أن أي ولي فقيه آخر سيتقلد المنصب من بعده لا بد أن يأتي بطريق الانتخاب من قبل أعضاء مجلس خبراء القيادة الذين انتخبهم الشعب في اقتراع حر ومباشر، بمعنى أن المرشد الذي يأتي بعد الخميني تقلد منصبه عن طريق الاقتراع غير المباشر تماما، كما يحدث في حالة انتخاب الرئيس الأمريكي الذي ينتخب بشكل غير مباشر عن طريق المجمع الانتخابي، غير أن الفارق بين منصب المرشد وبين منصب الرئيس الأمريكي أن الأول لا يجوز عزله ويظل في منصبه مدى الحياة، غير أن الثاني له فترتان رئاسيتان كحد أقصى، ولا يجوز له أن يستمر في السلطة بعدهما. وتنص المادة رقم 107 صراحة على هذا المعنى، فتقول: بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني قدس الله سره الشريف، الذي اعترفت الأكثرية الساحقة للناس بمرجعيته وقيادته، توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب. وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين 105 بعد 100 و 109 بعد 100، ومتى ما شخصوا فردا منهم باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية أو حيازته تأييد الرأي العام أو تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة في المادة 109 بعد 100، انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائدا، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك، ويتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون. وتنص المادة 105 بعد 100 على أن قرارات مجالس الشورى يجب ألا تتعارض مع الموازين الإسلامية وقوانين البلاد، بمعنى أن اختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة محدد كذلك وغير مطلق، إذ لا يجوز دستوريا لأعضاء مجلس خبراء القيادة تسمية شخص من خارج الدوائر الحزوية، وبالتالي تم حصر المنصب وتقييده في رجال الدين الذين يحملون الدرجات العلمية من الحوزة الفقهية. ثم انتقلت المادة 108 بعد 100 إلى تفصيل عمل مجلس خبراء القيادة نظرا لأهميته القصوى من حيث إنه ينتخب المرشد أو القائد، ونصت على أن القانون المتعلق بعدد الخبراء والشروط اللازم توفرها فيهم وكيفية انتخابهم والنظام الداخلي لجلساتهم بالنسبة للدورة الأولى يعده الفقهاء الأعضاء في أول مجلس لصيانة الدستور ويصادق عليه بأكثرية أصواتهم، وفي النهاية يصادق قائد الثورة عليه. بعد ذلك فإن أي تغيير أو إعادة نظر في هذا القانون والموافقة على سائر المقررات المتعلقة بواجبات الخبراء يكون ضمن صلاحيات مجلس الخبراء نفسه. هنا حاولت تلك المادة الفصل بين صلاحيات مجلس خبراء القيادة وبين عمل مجلس صيانة الدستور، علما بأن طريقة انتخاب المرشد الثاني للجمهورية الإسلامية في مجلس خبراء القيادة عام 1989 أماطت اللثام عن قدرة بعض الشخصيات المؤثرة والنافذة في هذا المجلس على الحشد لشخص ما وعلى رأسهم مثلا آية الله علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إلى جانب ما هو أهم، وهو إمكانية زيادة أو نقصان عدد أعضاء المجلس، وهو ما تم بالفعل في سنوات ما بعد الثورة، إذ زاد عدد أعضاء المجلس من 70 عضوا إلى 83 عضوا، ثم أخيرا إلى 88 عضوا، وهذا المجلس للغرابة الشديدة ليست له مواد دستورية مخصصة في الدستور الإيراني، برغم أهميته الفائقة في انتخاب أو تغيير المرشد. وقد حددت المادة 109 الشروط اللازم توفرها في القائد وصفاته، وخصصت 3 شرائط لمن يتصدى لهذا المنصب، وهي الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه، ثم شرط العدالة والتقوى اللازمتين لقيادة الأمة الإسلامية، ثم شرط الرؤية السياسية الصحيحة، والكفاءة الاجتماعية والإدارية، والتدبير والشجاعة، والقدرة الكافية للقيادة. ونصت المادة على أنه، عند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة، يفضل من كان منهم حائزا على رؤية فقهية وسياسية أقوى من غيره. ومعنى ذلك أن القائد يجب أن يكون رجل دين حوزويا وفقيها قد درس الفقه على وجه الخصوص، لأن ذلك الشرط سيؤدي إلى مشاكل كبرى بعد رحيل علي خامنئي لو تصدى للقيادة مثلا رجل مثل حجة الإسلام والمسلمين إبراهيم رئيسي الذي درس القانون من دون الفقه. ولئن كان كل ما سبق مهما، فإن المادة 110 هي الأهم على الإطلاق، لأنها تحدد وظائف القائد وصلاحياته، وتشتمل على تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، والإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام، وإصدار الأمر بالاستفتاء العام والقيادة العامة للقوات المسلحة، وإعلان الحرب والسلام والنفير العام، وتنصيب وعزل وقبول استقالة فقهاء مجلس صيانة الدستور، وأعلى مسؤول في السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس أركان القيادة المشتركة، والقائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. وينهض المرشد بمهام حل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث، وحل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام، وتوقيع حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم، فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة الدستور، وفي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة. ومن أهم صلاحيات المرشد عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشور الإسلامي البرلمان بعدم كفاءته السياسية، على أساس المادة 89 التي تنص على أن أعضاء مجلس الشورى يستطيعون استجواب 18 مجلس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية في أي مجال يرونه ضروريا، ويكون الاستجواب قابلا للمناقشة في المجلس إذا قدمه ما لا يقل عن 10 نواب من أصل 270 عضوا هم أعضاء المجلس. ونصت المادة على أن مجلس الوزراء أو الوزير الذي يستدعى للاستجواب مطالب بأن يحضر في المجلس خلال 10 أيام من تاريخ عرض الاستجواب في المجلس، وأن يجيب عليه ويطلب من المجلس منحه الثقة، وفي حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو الوزير للرد على الاستجواب يقدم النواب المذكورون التوضيحات اللازمة فيما يتعلق بالاستجواب المعروض من قبلهم، ويحق للمجلس سحب ثقته، فيما إذا رأى ما يقتضي ذلك، أما إذا لم يمنح المجلس ثقته، فإنه يعزل مجلس الوزراء أو الوزير المقصود بالاستجواب، وفي كل من الحالتين فإن الوزراء الذين استجوبوا لا يستطيعون الاشتراك في الوزارة التي تأتي بعد ذلك مباشرة. وقد قضت تلك المادة بأنه في حالة استجواب رئيس الجمهورية من قبل ثلث النواب البالغ عددهم 290 عضواً، على الأقل بموجب 97 نائبا على الأقل في مجلس الشور الإسلامي حول القيام بواجبات إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية في البلاد، فإن على رئيس الجمهورية في خلال مدة شهر من طرح الاستجواب أن يحضر في المجلس ويعطي التوضيحات الكافية حول المسائل المطروحة، وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية إذا صوتت أكثرية الثلثين من النواب بنحو 194 نائبا على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، فإن ذلك يرفع وفق الفقرة العاشرة من المادة العاشرة بعد المئة إلى مقام القيادة لاطلاعها عليه، ومن ثم إصدار الحكم بعزل رئيس الجمهورية أو الإبقاء عليه، وهو ما كان قاب قوسين أو أدنى من الحدوث في فبراير من العام 2018، عندما استدعي الرئيس حسن روحاني 2013-2021 للاستجواب في مجلس النواب، حين تجاوز عدد نواب البرلمان المطالبين باستجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني على خلفية ما اعتبروه فشلا في سياساته الاقتصادية النصاب الذي يسمح لهم بذلك. وحينها بلغ عدد النواب المطالبين باستجواب الرئيس 76 عضوا، علما بأن قوانين البرلمان الداخلية تنص على أن استجواب الرئيس يتطلب الحصول على 70 توقيعا، أي ما يعادل ربع أعضاء المجلس البالغ عددهم 290. وهنا إشارة إلى أن قوانين عمل البرلمان تنظم المادة الدستورية 89 ولا تتعارض معها. وفي واقع الأمر تحظى قضية استجواب الرئيس بأهمية بالغة في النظام الإيراني الذي تقلد السلطة بعد 1979، لأن هذا الاستجواب أدى إلى إقالة أول رئيس منتخب للبلاد بعد الثورة، وهو الرئيس أبو الحسن بني صدر 1980-1981، الذي استجوبه البرلمان عام 1981 وقرر إقالته من منصبه. وللمفارقة فإن استجواب الرئيس لم يحدث إلا 3 مرات فقط في تاريخ الجمهورية الإسلامية، إحداها لأبو الحسن بني صدر والمرة الثانية للرئيس محمود أحمدي نجاد 2005-2013، وكانت تلك المرة في شهر مارس من العام 2012 مترا وأخيرا واقعة الرئيس روحاني عام 2018. بالعودة إلى المادة العاشرة بعد المئة التي تحدد صلاحيات القائد، فإنها نصت كذلك على أن العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية من صلاحيات القائد من دون غيره، ويستطيع القائد أن يوكل شخصا لأداء بعض وظائفه وصلاحياته في حالات محددة لم تذكرها تلك المادة، مثل تقديم واجب العزاء أو حضور افتتاح إحدى الدورات البرلمانية أو ما هو أهم من كذلك، وهي خطبة الجمعة التي لم يحضرها القائد علي خامنئي في تاريخ الجمهورية منذ توليه المنصب عام 1989 إلا 11 مرة فقط. وفي باقي خطب الجمعة ينيب عنه أحد رجال الدين من مؤسسة خطباء الجمعة 19، وبالرغم من كل تلك الصلاحيات الكسروية التي يتمتع بها المرشد ويوضع بموجبها فوق الجميع في النظام السياسي الإيراني، فإن المادة 11 بعد المئة أتت على المواضع التي يتم فيها عزل المرشد، وهي عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة 105، ومفادها أن ذلك يحدث إذا حد عن القيم الإسلامية أو اتخذ قرارا يتنافى مع تعاليم الإسلام، فضلا عن ما جاء في المادة 109 المتعلقة بشرط القيادة، بمعنى أن على مجلس الخبراء أن يعزل القائد من منصبه بقوة الدستور إذا علم فقدان القائد بعضا من شروط القيادة أو مخالفته التعاليم الإسلامية. وذكرت المادة صراحة أن تشخيص هذا الأمر يعود إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة 108، بالرغم من أن الدستور لم يخصص مواد دستورية لعمل هذا المجلس. أما في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك، وحتى يتم إعلان ذلك القائد فإن مجلس شورى يتم تشكيله ويتحمل جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت، وهذا المجلس مؤلف من رئيس الجمهورية، رئيس السلطة القضائية، أحد فقهاء مجلس صيانة الدستور بعد أن ينتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام. أما إذا لم يتمكن أحد هؤلاء من القيام بواجباته في هذه الفترة لأي سبب كان، فيعين شخص آخر في الشورى من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، مع التركيز على بقاء أكثرية الفقهاء، وهذا المجلس يقوم بتنفيذ الوظائف المذكورة في البنود 1 و3 و15 والفقرات دل وفي البند 6 من المادة 110، بعد موافقة 3/4 أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام. ونصت المادة على أنه متى ما عجز القائد إثر مرضه أو أي حالة أخرى عن القيام بواجبات القيادة مؤقت، يقوم المجلس المذكور في هذه المادة في خلال مدة العجز بأداء مسؤوليات القائد، وتنبئنا الخبرة الإيرانية ذاتها بإمكانية حدوث ذلك. فعندما تغيب مؤسس الجمهورية الأول آية الله روح الله الموسوي الخميني بالعام 1989 مترا تقلد علي خامنئي الذي كان يشغل منصب الرئيس منصب المرشد. وهنا يمكن القول إن الرئيس الإيراني سيلعب دورا بالغ الأهمية في تحديد اسم المرشد الجديد من خلال وجوده في لجنة اختيار القيادة تلك التي نصت عليها المادة 11 بعد 100 من الدستور. بعبارة أخرى، فإنه لو تغيب المرشد الثاني علي خامنئي فجأة للموت أو للمرض، فإن الرئيس إبراهيم رئيسي ستكون له حظوظ وفيرة إما في الصعود إلى منصب المرشد، وإما في ترجيح أحد الأشخاص لتولي المنصب. وهنا إشارة إلى إمكانية تولي مجتبي خامنئي نجل المرشد الحالي منصب القيادة اعتمادا على تشابكات علاقته بإبراهيم رئيسي، وفي تلك الحالة سيكون التاريخ الإيراني قد أعاد نفسه مجددا، وسيلعب إبراهيم رئيسي مع مجتبي خامنئي الدور نفسه الذي لعبه هاشمي رفسنجاني مع والد مجتبي آية الله علي خامنئي. ثم انتهى الفصل الثامن المخصص للقيادة بالمادة 12 بعد 100 التي أفردت لدستورية تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام، ونصت على أنه يتشكل بأمر من القائد لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة أو الدستور، في حين لم يقبل مجلس الشورى الإسلامي رأي مجلس صيانة الدستور بملاحظة مصلحة النظام، وكذلك للتشاور في الأمور التي يوكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة في هذا الدستور، ويقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع. أما المقررات التي تتعلق بهذا المجمع فتتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجمع أنفسهم، وترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها. وفي واقع الأمر، لعب هذا المجمع في النظام الإيراني دورا بالغ الأهمية في دورة حياة صنع القرار السياسي، من حيث إنه بمرور الوقت أصبحت القرارات الكبرى المتعلقة بخط الدولة داخليا وخارجيا لا تخرج إلى المجال العام من دون بحث وإبداء رأي وموافقة مجمع تشخيص مصلحة النظام، لأن كل مشروع قرار يفكر فيه الولي الفقيه لا يذهب عمليا إلى مجلس الشورى الإسلامي البرلمان لإقراره تشريعيا قبل أن يمر أولا على هذا المجمع الذي خصص له الدستور الإيراني تلك المادة. تتبقى الإجابة عن السؤال المهم، هل هناك قيود على منصب المرشد في النظام الإيراني؟ والإجابة نعم ولا. ولا شرح ذلك، يمكن القول إن هناك قيودا دستورية نظرية على منصب المرشد تتلخص في بعض المواد المنشورة أعلاه والتي تم شرحها بالتفصيل، ومنها أنه منتخب من قبل مجلس منتخب عن طريق الاقتراع الشعبي الحر المباشر، أن هناك مجلسا دستوريا يمكنه عزل القائد أو تغييره وهو مجلس خبراء القيادة، أن هناك تداخلا بين عمل مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الإسلامي مع عمل القائد في صنع القرار واتخاذه، ما ورد صراحة في المادة 42 بعد 100 والتي تنص على أن رئيس السلطة القضائية يتولى التحقيق في أموال القائد ورئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء وزوجاتهم وأولادهم قبل تحمل المسؤولية وبعده، وذلك لئلا تكون قد ازدادت بطريقة غير مشروعة. كل ذلك يجيب نظريا عن سؤال القيود المفروضة على القائد نعم، لكن الخبرة العملية في تحليل السياسات الإيرانية تشير إلى أن مواد الدستور لا تطبق على أرض الواقع، خاصة في ظل قيادة آية الله الخميني البلاد، وهو حاكم استطاع أن يفرق بين السلطات ولا يجمعها، بل وخلق بينها صراعات متوالية منذ توليه المنصب في العام 1989، وعمل على تضخيم الدولاب البيروقراطي لمؤسسة المرشد والمؤسسات الأخرى، بحيث تدين كلها له هو فقط بالولاء، كما أنه يعتمد عمليا على ولاية الفقيه المطلقة، بمعنى أن كل ما يصدر عنه من توجيهات وأفعال هي بمثابة ولاية منه على كل من هم من دونه. ولعل آية ما سبق إعادته ترتيب البيت الداخلي عشرات المرات في تلك السنوات 34 التي تولى فيها المنصب، وقد قام بإجراءات مركبة ومعقدة لبسط نفوذه فوق الدستوري، بمعنى أنه لم يبقي على أحد في السلطة لأكثر من 10 سنوات، إلا في استثنائين اثنين، وهما آية الله أحمد جنتي الذي أتاح له الجمع بين عدة مناصب في آن معا، الجنرال قاسم سليماني الذي تقلد منصب قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري منذ العام 1997 حتى اغتياله في بغداد بواسطة القوات الأمريكية يناير 2020. وفي تلك السنوات عزل وأعاد تعيين أغلب الشخصيات الفاعلة في إدارته ونقلهم من مناصبهم إلى مناصب أخرى تماما كما كان يفعل الأكاسرة مع كبار الضباط في البلاط الملكي في عصور ما قبل الفتح الإسلامي، وهي سياسة فارسية قديمة أدركها آية الله علي خامنئي وأعاد تطبيقها بروح القرنين العشرين والحادي والعشرين، إلى جانب أنه تمكن من تحييد كل علماء الحوزة الأكبر منه علما وسنا ومقاما وفرض الحظر على بعضهم حتى لا تبقى سلطة سياسية أو دينية دائمة وثابتة في البلاد إلا سلطته، وبالتالي استدار حول كل القيود التي فرضها الدستور عليه، واستدار كذلك حول سطوة آيات الله في الحوزة، وتمكن من الانخراط المالي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والسياسي والديني إلى أعمق أعماق الدولة الإيرانية في تلك السنوات. ثالثا، طبيعة العلاقة بين المرشد والرئيس. مرت العلاقة بين المرشد وبين الرئيس بتقلبات بالغة منذ نشأة النظام الإيراني الراهن، بين مناكفة وملينة ومهادنة وطاعة مطلقة وصدام صريح، ولم يكن الخميني هو الذي عانى من تلك الحالة مع رؤساء الجمهورية الذين تقلدوا المنصب في ظل قيادته 1979-1989 ميلاديا، فخامنئي هو الآخر مر بالتقلبات نفسها، لكن المطابقة هنا أن كلا من الرجلين تمكنا من تحييد كل الرؤساء الذين حاولوا مناكفتهم، وليس أدل على ذلك من إقصاء وهروب أول رئيس للجمهورية أبو الحسن بني صدر بعد صراعه مع الخميني بسبب الحرب العراقية الإيرانية ومبدأ تصدير الثورة وغيره من الملفات الخلافية بين الرجلين. كذلك لم تكن العلاقة بين خامنئي في سنوات قيادته 1989 الآن على وتيرة واحدة، فقد مرت بحالة من الندية في ظل رئاسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني 1989-1997، والمهادنة في ظل رئاسة محمد خاتمي 1997-2005، ثم الولاء تم أعقبه صدام في ولايتي محمود أحمدي نجاد 2005-2013، ثم المهادنة والمسايسة في ولايتي حسن روحاني 2013-2021، ثم الطاعة المطلقة في ظل الولاية الأولى لإبراهيم رئيسي 2021 الآن. وبالرغم من أن العلاقة بين المرشد وبين الرئيس تخضع لمواد دستورية محدد وشديدة الوضوح في الصلاحيات، فإن تلك العلاقة تخضع كذلك لقوة شخصية الرئيس ومدى ارتباطاته وصلاته الداخلية وخشية القائد من انفلات زمام العلاقة معه، تماما مثلما كان الوضع في ظل رئاسة رفسنجاني، ومثلما حدث مع حسن روحاني حين طالب بتقليص صلاحيات القائد من خلال تعديل الدستور 20، وفي ذلك الحين قال روحاني إن منصب الرئيس هو أعلى منصب في البلاد بعد المرشد، وحاول التدليل على أن مجلس صيانة الدستور لديه فهم مختلف لهذه القضية في تفسيراته لصلاحيات الرئيس، وقال نصاً: مجلس صيانة الدستور ليس له دائما التفسير نفسه، وهو يفسر في كل فترة بطريقة مختلفة، فما كان من الكتل المتماهية مع خامنئي إلا أن صبت غضبها عليه، لدرجة أن أصوات محافظة نادت بإعدام حسن روحاني 21. بالتالي يمكن تشبيه العلاقة بين المرشد وبين الرئيس في النظام الإيراني بالعلاقة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة في الأنظمة الرئاسية، وبالرغم من أن هذا التشبيه توضيحي وتقريبي وليس حقيقيا، فإن الصلاحيات المحددة للرئيس في الدستور الإيراني تجعل منه مسؤولا تنفيذيا ينفذ فقط سياسات القائد، ولا يحق له إحداث اختراق في تلك السياسات. وفي السنوات التي أعقبت نجاح الثورة حرصت القيادة على وجود حد أدنى من التنافسية في الانتخابات الرئاسية، لأن مجلس صيانة الدستور يتكفل كل مرة بإجراء مذبحة لاستبعاد معظم المرشحين دون أن يكون مطالبا بإبداء الأسباب، وفي بعض الأحيان كانت تحدث مفاجآت غير متوقعة كأن يتدخل المرشد لإجازة مرشح رفضه مجلس الصيانة بل وقد ينجح هذا المرشح المحظوظ في الفوز برئاسة الجمهورية. وبطبيعة الحال هناك فرق بين أن يتدخل المرشد من موقع سلطته على هذا النحو، وبين أن يطلب واحد أو أكثر من المستبعدين إعادة فحص أوراقه، فتدخل المرشد هو أمر لا يرد أبداً، أما طلب المرشح فهو مجرد تظلم قد يقبله المجلس أو يرفضه. وهكذا سار النظام الإيراني منذ عام 1979 على خطين متوازيين، وهما: الخط الأول هو التطبيق الصارم لمبدأ تداول السلطة، بحيث لا يمكن لأحد أن يتولى رئاسة الجمهورية أكثر من فترتين متتاليتين. الخط الثاني هو الانتهاك الشديد للحق في الترشح بالاستبعاد التحكمي لمعظم المرشحين، وحتى إن سبق لهم تولي المنصب نفسه. وبالتالي أصبح هذان الخطان من المحددات الحاكمة لكنه العلاقة بين المرشد وبين الرئيس. 22. وقد خصص الدستور الإيراني المبحث الأول بالكامل من الفصل الدستوري التاسع لرئيس الجمهورية والوزراء العاملين في حكومته، لأن الرئيس في النظام الإيراني يجمع بين منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة في آن معا. وخصص الدستور 29 مادة لتفصيل صلاحيات رئيس الجمهورية، بدءا من المادة 13 بعد 100 إلى المادة 42 بعد 100. تنص المادة 13 بعد 100 على أن رئيس الجمهورية يعتبر أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة، وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، كما أنه يرأس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالقيادة. أما المادة 14 بعد 100 فنصت على أن رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب لمدة 4 سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متواليتين. ثم جاءت المادة 15 بعد 100، وفصلت الشروط الواجب توافرها في الرئيس، فنصت على أن رئيس الجمهورية ينتخب من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية، وأن يكون قديرا في مجال الإدارة والتدبير، وأن يكون ذا ماض جيد، وأن تتوفر فيه الأمانة والتقوى، وأن يكون مؤمنا ومعتقدا بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد. ووضع المشرعون الإيرانيون المادة 16 بعد 100 في هذا الباب كعلامة واضحة على الفارق الجوهري بين المرشد وبين الرئيس، إذ إن انتخاب المرشد يتم وفق مواد دستورية صارمة، غير أن انتخاب الرئيس يحدده القانون والذي هو قابل للتعديل والتغيير تماما، كما حدث في انتخابات 2021 حين تم تعديل بعض مواد قانون انتخاب رئيس الجمهورية، ونصت تلك المادة على أنه يتعين على المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يعلنوا عن استعدادهم بصورة رسمية قبل الشروع في الانتخابات، ويعين القانون كيفية إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية. وقد فعل النظام الإيراني ذلك في يوم 15 ديسمبر من العام 2020، حين صوت البرلمان الإيراني على عدد من التعديلات في قانون انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها ما أعلنه المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية في إيران، علي حدادي، الذي قال إن التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات شددت على شرط حيازة المرشح شهادة الماجستير، كما قضت التعديلات بأن يكون الحد الأدنى لسن الترشح 40 عاما، والحد الأقصى 70 عاما، مع أن المادة 115 من الدستور لم تتضمن تحديد سن معينة للمرشح، كما تم شرح ذلك أعلاه 23. وقد أثار هذا التعديل جدلا واسعا، حيث رأى معارضوه أن الغرض الأساسي من تحديد سن الرئيس هو استبعاد أشخاص بعينهم من الترشح في الانتخابات، على رأسهم وزير الاتصالات محمد جواد أذري جهرمي، الذي كان يبلغ من العمر في 2021 37 عاما، والذي أشارت اتجاهات عديدة إلى أنه كان يستعد للترشح بدعم من جانب بعض أقطاب التيار الإصلاحي، كما قضت التعديلات بمنع مزدوجي الجنسية وحاملي الإقامة في دول أجنبية من الترشح. وعلى الرغم من أن منع مزدوجي الجنسية من الترشح يعد شرطا مقبولا لتنظيم عملية الترشح لمنصب الرئيس، بناء على تجارب العديد من الدول في هذا الإطار، فإن شرط منع حاملي بطاقات الإقامة لدى الدول الأجنبية يطرح تساؤلات عديدة، ولا سيما أن هذا التعديل لا ينفصل من منظور بعض كوادر التيار الإصلاحي عن إثارة الجدل داخل البرلمان حول حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف البطاقة الخضراء التي تتيح له الإقامة في الولايات المتحدة، حيث أكمل دراسته هناك في فترة الثمانينيات 24. وانتقلت المادة 17 بعد المئة لتنظيم عملية الانتخاب نفسها، فنصت على أن رئيس الجمهورية ينتخب بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين. وفي حالة عدم إحراز هذه الأكثرية من قبل أي من المرشحين في الدورة الأولى، يعاد إجراء الانتخابات مرة ثانية في يوم الجمعة من الأسبوع التالي، ويشترك في الدورة الثانية اثنان فقط من المرشحين، وهما اللذان أحرزا أصواتا أكثر من البقين في الدورة الأولى. ولكن إذا انسحب من الانتخابات الثانية بعض المرشحين ممن أحرزوا أصواتا أكثر، فإنه يدخل الانتخابات الجديدة المرشحان اللذان أحرزا في الدورة الأولى أصواتا أكثر من بين المرشحين البقين. وحددت المادة 18 بعد المئة أن يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك طبقا للمادة 99 التي تنص على أن يتولى مجلس صيانة الدستور الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وعلى الاستفتاء العام. وخصصت المادة 19 بعد المئة بعض التفصيلات المتعلقة بانتقال السلطة، ونصت على أنه يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة. وفي الفترة ما بين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وانتهاء دورة رئاسة الجمهورية السابقة، يستمر رئيس الجمهورية السابق بممارسة مسؤوليات رئاسة الجمهورية. أما المادة 20 بعد المئة فنصت على أنه إذا توفي أحد المرشحين الذين ثبتت صلاحيتهم وفق هذا الدستور قبل الانتخابات بعشرة أيام، يؤجل موعد الانتخابات لمدة أسبوعين، وإذا توفي خلال الفترة ما بين الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات أحد الشخصين الحائزين على الأكثرية في الدورة الأولى، يؤجل موعد الانتخابات الثانية لمدة أسبوعين. ولقد أفردت المادة 21 بعد المئة الحديث عن مراسم تأدية رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية وتوقيعه على ورقة القسم، واشترطت أن يتم ذلك في مجلس الشورى الإسلامي في جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس صيانة الدستور، وينص القسم على المنطوق التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، إنني باعتباري رئيسا للجمهورية أقسم بالله القادر المتعال في حضرة القرآن الكريم وأمام الشعب الإيراني أن أكون حاميا للمذهب الرسمي ولنظام الجمهورية الإسلامية وللدستور، وأن أستخدم مواهبي وإمكانياتي كافة في سبيل أداء المسؤوليات التي في عهدتي، وأن أجعل نفسي وقفا على خدمة الشعب ورفعة البلاد ونشر الدين والأخلاق ومساندة الحق وبسط العدالة، وأن أحترز من أي شكل من أشكال الديكتاتورية، وأن أدافع عن حرية الأشخاص وحراماتهم والحقوق التي ضمنها الدستور للشعب، ولا أقصر في بذل أي جهد في سبيل حراسة الحدود والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي للبلاد، وأن أعمل كالأمين المضحي على صيانة السلطة التي أودعها الشعب عندي وديعة مقدسة، مستعينا بالله ومتبعا لنبي الإسلام والأئمة الأطهار عليهم السلام، وأن أسلمها لمن ينتخبه الشعب من بعدي. ويلاحظ بعد هذه المادة أن كل تلك الإجراءات الدستورية البروتوكولية لا يقوم بها المرشد، وبالتالي يعتبر مسؤولا فوق تنفيذي، كما أن الرئيس يلتزم وفق نص القسم بالحفاظ على المذهب الرسمي للدولة، وهو المذهب الشيعي الاثنى عشري. وهنا مزج بين المهام السياسية والإدارية من جهة والدينية المذهبية من جهة أخرى. وتناولت المادة 22 بعد المئة قضية مساءلة الرئيس، فحددت أن رئيس الجمهورية في نطاق صلاحياته ووظائفه بموجب هذا الدستور أو القوانين العادية مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي. واكتفت المادة 23 بعد المئة بتكليف رئيس الجمهورية بأن يوقع على مقررات مجلس الشورى الإسلامي وعلى نتيجة الاستفتاء العام بعد مرورها بالمراحل القانونية وإبلاغها إياه، وعليه أن يسلمها للمسؤولين لتنفيذها. كذلك كفلت المادة 24 بعد المئة لرئيس الجمهورية حق تعيين معاونين له، ويقوم المعاون الأول لرئيس الجمهورية بموافقته بمهمة إدارة جلسات مجلس الوزراء والتنسيق بين سائر المعاونيات. أما أهم مادة في هذا المضمار فهي المادة 25 بعد المئة، وهي تلك التي حصرت توقيع المعاهدات والعقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة الإيرانية وسائر الدول، وكذلك المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية، في صلاحيات رئيس الجمهورية أو ممثله القانوني، وهذا بالتأكيد لن يتأتى إلا بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي. ولعل المادة 126 هي إحدى أكثر المواد أهمية، لأن رئيس الجمهورية يتولى بموجبها مسؤولية أمور التخطيط والميزانية والأمور الإدارية والتوظيفية للبلاد بشكل مباشر، ويمكن أن يوكل شخصاً آخر لإدارتها. ومعنى ذلك أن المرشد تعمد وضع تلك المادة ضمن صلاحيات الرئيس حتى ينأى بنفسه عن أي أزمة اقتصادية تحدث في البلاد، وهو ما حدث بالفعل عندما قدم الرئيس حسن روحاني موازنة العام المالي الفارسي لمجلس الشورى الإسلامي يوم 19 ديسمبر 2017، وفي تلك الموازنة قرر الرئيس خفض الدعم عن قطاعات واسعة من المعوزين، وحينها انفجرت مظاهرات عارمة انطلقت في أواخر ديسمبر 2017 واستمرت لأسابيع طويلة من العام التالي 2018، ووقتها تنصل المرشد من مسؤولية سوء تخطيط موارد البلاد كما تنصل من تلك الموازنة، وحمل الرئيس وحده مسؤولية غضب المتظاهرين 25. واستمرت المواد 127/128/129/130/ في إضافة بعض الصلاحيات الهامشية إلى الرئيس، إلى أن جاءت المادة 131/ تلك التي نصت على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة، ويتوجب على هيئة يتم تأليفها أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوماً على الأكثر. وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصاً آخر مكانه. وهذه الهيئة تتألف من كل من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية. وأتت المادة 132/ على طريقة عمل المعاون، فنصت على أنه خلال الفترة التي يتولى فيها المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو شخص آخر عين بموجب المادة 131/ مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن كذلك القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد. وبالرغم من أن كل ما سبق يحدد الفوارق بين عمل المرشد وبين عمل الرئيس، فإن المادة 133/ في منتهى الأهمية من حيث إنها تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويطلب إلى مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة، ولا يلزم طلب الثقة من جديد عند تغيير مجلس الشورى الإسلامي، ويعين القانون عدد الوزراء وحدود صلاحيات كل واحد منهم. وهنا أحد أهم الاختلافات بين القيادة وبين الرئاسة، إذ قيد الدستور اختيارات الرئيس بينما لم يفعل ذلك مع المرشد، وهو ما أكدته المادة 134/ التي نصت على أن رئاسة مجلس الوزراء تسند إلى رئيس الجمهورية الذي يشرف على عمل الوزراء ويقوم عبر اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق بين قرارات الوزراء ومجلس الوزراء، ويعين بالتعاون مع الوزراء السياسة العامة لعمل الدولة ونهجها، كما يقوم بتنفيذ القوانين، وفي حالات اختلاف الرأي أو التداخل في المسؤوليات القانونية للأجهزة الحكومية، حيث يحتاج الموضوع إلى تفسير أو تغيير للقانون، يكون قرار مجلس الوزراء المتخذ باقتراح من رئيس الجمهورية ملزماً، ويكون رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام مجلس الشورى الإسلامي عن إجراءات مجلس الوزراء. وللبرهنة على صحة بعض التحليلات التي ترى أن الرئيس وحكومته يعملون عملاً يشبه أعمال السكرتارية الخاصة بالقيادة، فإن المادة 138/ تدلل على ذلك، فتنص صراحة على أنه بالإضافة إلى الحالات التي يكلف فيها مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بتدوين اللوائح التنفيذية للقوانين، فإن لمجلس الوزراء في سبيل القيام بالوظائف الإدارية وتأمين إجراء القوانين وتنظيم المؤسسات الإدارية الحق في وضع القرارات واللوائح الإدارية، ولكل وزير في حدود وظائفه ومقررات مجلس الوزراء الحق أيضا في وضع اللوائح الإدارية وإصدار التعميمات، إلا أن مفاد هذه القرارات يجب ألا يتنافى مع نص وروح القوانين، ويمكن لمجلس الوزراء أن يوكل أمر الموافقة على بعض الأمور المتعلقة بواجباته إلى لجان مشكلة من عدد من الوزراء، وتكون قرارات هذه اللجان لازمة التنفيذ في إطار القوانين وبعد موافقة رئيس الجمهورية، وترسل هذه القرارات واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء أو اللجان المذكورة في هذه المادة ضمن إبلاغها التنفيذ إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي لأخذ العلم بها، حتى إذا ما وجدها مخالفة للقوانين يقوم بإرجاعها إلى مجلس الوزراء مع تبيان السبب ليقوم بإعادة النظر فيها. أما المادة 41 بعد 100 فنصت على أنه لا يحق لكل من رئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء وموظفي الحكومة أن يكون له أكثر من عمل حكومي واحد، كما يعتبر محظورا عليه أي عمل آخر في المؤسسات التي يكون جميع رأس مالها أو قسم منه حكوميا أو ملكا للمؤسسات العامة، وكذلك ممارسة النيابة في مجلس الشورى الإسلامي أو المحاماة أو الاستشارة القانونية، ولا يجوز أن يكون رئيسا أو مديرا تنفيذيا أو عضوا في مجلس إدارة الأنواع المختلفة من الشركات الخاصة باستثناء الشركات التعاونية المختصة بالدوائر والمؤسسات، ويستثنى من ذلك العمل التعليمي في الجامعات أو مراكز الأبحاث، وهي أيضا شروط لا يخضع لها المرشد من خلال مواد الدستور. وفق ما سبق فقد تبين أن الرئيس الإيراني لا يتمتع بصلاحيات واسعة، وتحديدا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية للجمهورية الإسلامية، ووفقا للمادة 60 من الدستور ذلك الذي تم تعديله في العام 1989 مترا، فقد تم دمج منصب رئيس الوزراء ورئيس الدولة في مسمى واحد وهو رئيس الجمهورية، وتنص تلك المادة على أن رئيس الجمهورية والوزراء يتولون ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد مباشرة. وبالنظر إلى الصلاحيات المخصصة للقائد، فإنه يتولى تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام وفقا للمادة 110 من الدستور ذاته، وبالتالي فإن صلاحيات الرئيس تبدو على هذا النحو مرهونة بحدود تغيير إطارية محددة ومحكومة بها، وهي أنه لا بد أن تكون سياساته الخارجية متسقة تمام الاتساق مع خط الإمام، أو على الأقل لا تصدر إلا بالتنسيق معه. وعليه فإن المرشد الأعلى في النهاية هو من يسيطر على المحاكم الثورية وفروع المخابرات والحرس الثوري وغيرها من الأجهزة القوية، بينما يدير الرئيس إدارات أقل أهمية وليس له أي سلطة على السلطة القضائية أو القوات المسلحة أو الشؤون الدولية. 26. لكن مع ذلك فإن الرئيس لديه مساحة فارغة من المناورة تمكنه من لعب أدوار كبيرة في سياسات بلاده الخارجية، والدليل على ذلك التغير النوعي الهائل في العلاقات الإيرانية الدولية بين عهد محمود أحمدي نجاد 2005-2013 وحسن روحاني 2013-2021، ذلك الذي أحدث تغييرا عميقا في ديناميكيات إيران في بيئتها الخارجية، وأدى هذا التغيير إلى توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي عام 2015. وقد شهدت الانتخابات الإيرانية في الدورتين الرئاسيتين 12 و13 احتداما عنيفا ومنافسة شديدة على منصب رئيس الجمهورية بين رجلي الدين المعممين الشيخ حسن روحاني والسيد إبراهيم رئيسي 27 في عام 2017، ثم منافسة من نوع آخر بين إبراهيم رئيسي وبين نفسه في انتخابات العام 2021، إذ لم يظهر مرشح قوي له في هذه الانتخابات، وكان هذا هو الظاهر على سطح الأحداث، لكن أرجح القول إن المنافسة كانت على منصب المرشد أو على منصب القيادة، وليست على منصب الرئيس في حد ذاته، وبعبارة أكثر وضوحاً كانت المنافسة على من سيخلف المرشد الأعلى علي خامنئي بعد تغيبه المحتمل للمرض أو للوفاة. ففي السنوات الأخيرة تعرضت صحة المرشد الأعلى الإيراني صاحب الصلاحيات الأوسع إلى اعتلال واضح جعله يخضع لجراحة بسبب إصابته بمرض سرطان البروستاتا، ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية أخبارا عن هذه الجراحة. وفي السنوات الأخيرة بدا أن خامنئي ليس هو الرجل القوي المسيطر على مفاصل السلطة كما كان في فترة ما قبل المرض، وظهر ذلك من خلال عدة ملاحظات. الوهن الشديد الظاهر عليه في أثناء إلقائه خطاباته بالسنوات الأخيرة، اكتفاؤه فقط بانتقاد المرشحين في المناظرات الرئاسية لعام 2017، واصفا حديثهم بغير اللائق. تراجعه عن فكرة عدم بث المناظرات الرئاسية على الهواء تحت ضغوط من حسن روحاني صيف العام 2017. صمته إزاء الانتقاد اللاذع من جانب روحاني لسلوك الحرس الثوري والبسيج، عندما وجه الأخير لهم اتهامات بمحاولة التلاعب بالانتخابات قبيل عملية التصويت بيوم واحد. وبالتالي، فإن الترجيحات جميعها تنصب في أن السنوات المقبلات قد تشهد تغيب المرشد الحالي للوفاة أو لاشتداد المرض، وبالتالي يلجأ الإيرانيون إلى المادة 11 بعد 100 من الدستور الإيراني، تلك التي تنص على تشكيل لجنة من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور، وتدير هذه اللجنة الدولة أو تقوم بتسمية المرشد الجديد. وقد قرر خامنئي معاقبة روحاني على سلوكه وانتقاده المتواصل للمؤسسات من خلال إجراءين عقابيين شديدين، وهما: الأول أنه ألقى بثقله كاملا في كفة المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي، ثم انتقد تصريحات روحاني التي هاجم فيها الحرس الثوري من خلال المناظرة الرئاسية الثانية، وقال إن هذه الانتقادات لن تخدم إلا أعداء البلاد. أما الثاني تمثل في أنه أحجم عن تهنئة حسن روحاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، برغم الفارق الضخم بينه وبين أقرب منافسيه نحو 7 ملايين صوت، بالرغم من أنه بادر بتهنئته في الدورة الرئاسية الأولى يونيو 2013، وبالرغم من أنه خرج وألقى كلمة بمناسبة مشهد احتشاد الناخبين أمام صناديق الاقتراع. وفي هذا التوقيت صبت بعض التحليلات رؤيتها لهذه الحرب الدعائية العنيفة بين الحرس الثوري وبين الروحاني على احتمالات التخلص من حسن روحاني تماما كما تم مع الرئيس هاشمي رفسنجاني بناء على المعطيات السابقة، وأخذا في الاعتبار أن الحرس الثوري لن يقبل بأن يأتي رئيس يقلل من تموضعه في داخل الحياة السياسية الاقتصادية للبلاد، ولأن كل محاولات احتواء روحاني لم تجد نفعا وباءت بالفشل. وقد تمثلت خبرة تحييد رفسنجاني عن طريق وضع السم في الدواء على الطريقة الروسية في تلك الحالة التي لم تتم، لا سيما أن الحرس يحكم قبضته على مفاصل طهران، وهو أمر رجحه في ذلك الوقت عدد من الخبراء بناء على أنه تم استثمار إصابة رفسنجاني بوعكة صحية ولم يسمح لأطبائه بمرافقته في المستشفى بحجة أنه ليس في حاجة لهم وأن لدى المستشفى أطباء أكفاء سيعملون على معالجته، ولم يعلن عن أسماء هؤلاء الأطباء كما لم تعلن تفاصيل التقرير المتعلقة بكيفية وفاته، وهو أمر يرجح اغتياله لأنه نازع المرشد علي خامنئي بعضا من تموضعه في النظام السياسي. ولعل هذه الرؤية قد عززها ما أكده نجل المرجع الشيعي الإيراني مهدي خزعلي الذي اتهم الحرس الثوري بقتل رفسنجاني، وفقا لما نقله موقع درا نيوز المقرب من الإصلاحيين عن خزعلي في خلال كلمته أمام عدد من المواطنين في إحدى صالات طهران يوم 27 يناير من العام 2017، مضيفا: هاشمي رفسنجاني لم يمت بصورة طبيعية بل قتل ومات شهيدا. وقد أكد نجل رفسنجاني محسن هاشمي رفسنجاني القيادي الإيراني في حزب كوادر البناء الإصلاحي أن وفاة والده كانت مفاجئة وبدون مقدمات. وقال محسن هاشمي رفسنجاني بالحرف الواحد: بالنظر إلى أن وفاة والدي جاءت بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات، ظهر الكثير من التحليلات، ويمكن القول إن الكثير من الناس لم يقتنعوا بأسباب الوفاة حتى الآن، وأعتقد أن النظام كان يجب أن يحدد أسباب الوفاة بشكل دقيق وكامل، ومن ثم يقدم تقريره للشعب، ولهذا السبب تحديدا اجتمع المجلس الأعلى للأمن القومي لدراسة أسباب الوفاة وتحديدها، وأعتقد أنه يجب العمل بشكل أسرع لتحديد أسباب الوفاة حتى يتم الكشف عنها بشكل دقيق. 32. ملخص القول: إنه بالرغم من الصلاحيات المحدودة للرئيس في الدستور الإيراني الحالي وتمتعه بهامش مناورة ضئيلة نظرياً، فإن الحوادث المتتالية في السنوات الفائتات وما أحدثه خلالها محمد خاتمي وحسن روحاني من تعديل ملموس في السياسة الخارجية الإيرانية عملياً تكلل بالانفتاح على الغرب في إطار نظرية حوار الحضارات لمحمد خاتمي، وتكلل كذلك بتوقيع خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي لروحاني، تشي بأن الرئيس إبراهيم رئيسي قادر كذلك على الاطلاع بدور محوري في نظام بلاده السياسي من خلال الحفاظ على مكتسبات مرحلة ما بعد الاتفاق النووي وإعادة انخراط بلاده في النظام المالي العالمي ومواصلة انفتاح سلفه على الغرب أوروبا بالتحديد، أو من خلال صعوده إلى منصب المرشد، ووقتها سيتمكن من تثبيت دعائم السياسة الخارجية الإيرانية، وسيكتب بنفسه الإجابة عن أهم سؤال: هل يكون المرشد الثالث للجمهورية الإسلامية هو المرشد الأخير؟ 4. التوظيف السياسي للمذهب الديني. تعتمد إيران في سياساتها الخارجية منذ نجاح الثورة الإسلامية وإزاحة الشاه محمد رضا بهلوي عن السلطة بالعام 1979 على استراتيجيات مرنة تجمع بين الأبعاد الدينية والمذهبية والنفعية، وتعمل في سبيل تحقيق أهدافها مستخدمة تلك الاستراتيجيات مجتمعة أو تنحي إحداها وتستخدم واحدة أو اثنتين فقط. لذلك حقق النظام الإيراني نجاحاً في تشبيك علاقات وثيقة مع أنظمة سياسية مختلفة المشارب والتوجهات، بل ومتناقضة فيما بينها، ومن ذلك علاقاته مع دول أمريكا اللاتينية الشمولية، علاقاته مع روسيا والصين الشيوعيتين، علاقاته مع تركيا الإسلامية البرجماتية، علاقاته مع أرمينيا المسيحية، علاقاته مع الأحزاب الكردستانية المركزية، علاقاته مع سوريا البعثية، علاقاته مع الجماعات الجهادية في فلسطين وغيرها، علاقاته مع الأنظمة والجماعات العربية الشيعية. ويلاحظ أن النظام الإيراني كون علاقات بتلك الأنظمة والجماعات بالرغم من تعدد أيديولوجياتها واختلافها اختلافات قد تكون في معظمها جذرية، لكن اللافت في حالة النظام الإيراني أنه يستخدم المذهب الشيعي كأداة لتحقيق المصالح السياسية وليس العكس، ويعمل هذا العامل في الدول ذات الوجود الشيعي كما في العراق ولبنان والبحرين واليمن، بل إنه لو وجد أقلية شيعية في بلد من البلدان التي يستهدفها يعمل على إنشاء كيان شيعي يحقق له الهدف السياسي، تماما كما حدث في قطاع غزة حين أنشأت إيران ما يعرف بحركة الصابرين المسلحة والقائمة على أساس شيعي، برغم وجود جماعات جهادية وسياسية سنية في القطاع نفسه على توافق مع النظام الإيراني. فبجانب الدعم المالي والعسكري لحركات المقاومة المقربة لطهران، فإن ذلك الدعم اتخذ شكلا جديدا منذ عام 2014 وما قبله، بعد أن بادرت طهران إلى تأسيس ودعم وتمويل حركة الصابرين نصرا لفلسطين، والتي تلقب اختصارا حصن، واعتبرتها ذراعها السياسية والعقائدية والميليشياوية في قطاع غزة، في ظل تسرب المد الشيعي إلى تلك الحركة الناشئة من رحم حركة الجهاد الإسلامي، بعد انشقاق عدد كبير من قيادات الجهاد، وعلى رأسهم هشام سالم، الذي تولى منصب الأمين العام لحركة الصابرين، التي تدين بالمذهب الشيعي رسمياً. 33. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن التشيع السياسي ربما يكون مرادفاً للشيعية السياسية أو أوسع منها قليلاً، فالأخيرة هي التجسيد الواقعي والعملي للأولى بتمثلاتها في التكتلات والكيانات والقوى الموالية لنظام الثورة الإسلامية الإيرانية، وتتوجه بتوجهاته في بلدانها ودولها وأوطانها، وتقدم انتمائها المذهبي له على انتمائها لهذه الأوطان والدول. إن التشيع السياسي يبدو المرجعية والأيديولوجية الفكرية التي تدعو للارتباط والولاء لنظام الولي الفقيه وتوجهاته وأذرعه ومواقفه، كما يتسع التشيع السياسي ومعه الشيعية السياسية لأطياف وألوان من غير الشيعة الإمامية الاثني عشرية، إذ تدعم حكومة الولي الفقيه بجميع أشكال الدعم المجموعات الأكثر تطرفاً نظرياً وعملياً داخل المذهب الشيعي، مثل فئات من الحوثية والنزارية الإسماعيلية والدروز وغيرها، كما يخترق المذهب السني في بعض جماعاته المتشددة، مثل حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وصولاً إلى القاعدة وغيرها، كما قد تتسع دائرته أو تضيق عبر تلاقي المصالح والمقاصد، وتطابق تصورات الولاء والعداء. 34. ويرى آخرون أن التشيع السياسي هو أحد جناحي المشروع الإيراني للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق حلم إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية القديمة، وهو يقف بالتوازي مع التشيع المذهبي ليحقق في النهاية منظومة محكمة دينية وسياسية واقتصادية تعمل على ترسيخ أقدامها، ومناطحة القوى الغربية والقوى الإقليمية التي تحاول الإمساك بزمام الأمور وتحقيق أهدافها في ظل معتركات ومتغيرات رئيسة عقب ثورات الربيع العربي. ولعل من أدوات التوسع الإيراني في المنطقة تشكيل التحالفات مع بعض الأنظمة العربية والتأثير المذهبي باستخدام الطوائف الشيعية في لبنان واليمن والخليج العربي، والدعم العسكري والاقتصادي المباشر لوكلائها في اليمن والعراق وسوريا. 35. عليه يمكن القول إن دراسة النظام السياسي الإيراني تؤكد أنه يعتمد على استراتيجية كبرى تقوم في جذورها على ثلاث ركائز أساسية، وهي البعد الديني الإسلامي تجاه الدول الإسلامية والعربية، البعد المذهبي الشيعي الاثنى عشري تجاه الدول التي توجد بها جماعات شيعية، البعد البراجماتي النفعي تجاه الدول الشرقية والغربية. وحتى تكون صورة الوجود الإيراني في الدول العربية ماثلة على نحو أوضح، فإنه من المفيد التأكيد على عدد من الاعتبارات التي تشرح أسباب إصرار طهران على مواصلة انخراطها في البلدان ذات الأقليات الأكثريات الشيعية باستخدام المذهب الشيعي تحقيقا لأهدافها السياسية والاستراتيجية. 36. حزين الأول، تريد إيران الإبقاء على الخط البري موصولا من طهران إلى حزب الله في جنوبي لبنان، مع العلم بأن هذا الخط لن يظل موصولا إلا بالوجود الإيراني الكثيف في منطقة الهلال الشيعي تلك التي تمر بالعراق ومنه إلى سوريا. لذلك تنفق الجمهورية الإسلامية بسخاء لإبقاء رجال حزب الدعوة الإسلامي ومكونات الإطار الشيعي في العراق ونظام الحزب البعثي العلماني في سوريا. الثاني، تريد إيران أن يظل العراق خاضعا لها تماشيا مع الثقافة الاستراتيجية الإيرانية تلك التي تجمع على نحو لا ينفك بين ضرورة السيطرة والشعور بالكبرياء القومي، وبين الشعور العميق بعدم الأمن الناتج عن الخبرة الإيرانية التاريخية في الغزوات التي تعرضت لها على يد المغول في العصور السابقة، والهجمات العنيفة التي تعرضت لها على يد البريطانيين والروس، ثم الحرب التي شنها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في التاريخ المعاصر. ولذلك يمثل العراق على وجه التحديد بالنسبة لها حائط الصد المنيع ضد أي تدخل بري أجنبي محتمل من جهة الغرب. الثالث، تستهدف إيران الإبقاء على الأوراق اللبنانية والسورية والفلسطينية واليمنية والعراقية كأدوات ضغط إقليمية استراتيجية في مواجهة أي احتمالات تصعيدية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أطلقت قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري مجموعة من صواريخ ذو الفقار البالستية متوسطة المدى من الأراضي العراقية يوم 18 يونيو 2018 نحو أهداف في دير الزور السورية، وحملت تلك الصواريخ بطبيعة الحال رسائل متعددة إلى اللاعبين الإقليميين والدوليين بهذا الخصوص. وعلى هذا النحو يتضح أن إيران تعمل في كل ملف بسياسة مستقلة، فأحيانا تجمع بين استخدام الأدوات الدينية والاستراتيجية والبرجماتية، وأحيانا تكتفي بالأدوات الدينية فقط، أو تتجاوز الدينية وتقفز مباشرة إلى الأدوات البرجماتية، وهكذا بحسب الحالة أو المصلحة المرادة منها. على سبيل المثال، في العام 2018 تجاوزت إيران الركيزتين الأوليين وقفزت إلى الركيزة الثالثة والأخيرة، متعدية المسألة الدينية الإسلامية والمسألة المذهبية الجعفرية إلى التعاون مع مجموعات وطوائف ليست إسلامية ولا تدين بمذهب الإمام الغائب بطبيعة الحال، وهي مجموعات الطوائف المسيحية في محافظة نينوى، تلك التي تحررت من أسر تنظيم داعش بعد أن فرض سيطرته عليها لمدة قاربت 3 أعوام، وقد تمكن فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري من تجنيد المسيحيين في تلك المناطق للعمل لحساب المصالح الإيرانية في هذا البلد. 37. مجمل القول إن دراسة السياسة الخارجية الإيرانية تؤكد أن النظام يستخدم الدين والمذهب أو ينحيهما لصالح الأمور البرجماتية لتحقيق مصالحه السياسية، أو يعمل على تحويلنا الأطراف التابعة له إلى مذهبه الاثني عشري حتى لو كانت من داخل المكون الشيعي، تماما مثلما فعل في الحالة اليمنية حين عمل على تحويلنا الحوثيين من الزيدية الجرودية إلى الجعفرية الاثني عشرية. 38. وأثبتت كل الوقائع أن النظام الإيراني يتنقل بين تلك الأدوات الدينية البرجماتية على حسب الطرف الآخر من معادلة العلاقات، وأخذا في الاعتبار حجم النفوذ الكبير الذي أرسله إبراهيم رئيسي بمساعدة مجتبي خامنئي نجل علي خامنئي في مؤسسات الدولة، بما في ذلك تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام في سبتمبر من العام 2022، والكتلة النيابية الكبيرة التي يحظى بها تياره والتيارات الحليفة له داخل مجلس خبراء القيادة، ونجاحه في أن يكون رئيس السلطة القضائية من قلب الدوائر المحافظة الموالية له، فإن احتمالات أن يكون إبراهيم رئيسي مرشدا لا تبدو منخفضة، ولا يمكن تنحيتها من على طاولة مستقبل إيران في المدين القريب والمتوسط، خاصة أنه يحظى بتأييد واسع النطاق من مؤسسة بيت القيادة ومن مؤسسة الحرس الثوري، فضلا عن ضمانه تأييد البرلمان بقيادة محمد باقر قاليباف، وبيد أن عددا من الدوائر الأمريكية يتخوف من صعود رجل مدعوم من الحرس الثوري إلى منصب المرشد في إيران حال تغيب خامنئي. 28. استنادا إلى أن خامنئي همش الجيل الأول للسياسيين الثوريين، وأعاد تشكيل الطيف السياسي بترقية جيل جديد من السياسيين الضعفاء الذين يدينون له بمؤهلاتهم، كما أضعف من نفوذ رجال الدين في السنوات الأخيرة وصعد نجم رجال عسكريين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وتم الترويج لهم على أنهم أبطال قوميون، فإن ذلك لا يعني في المحصلة النهائية تنحية دور الرئيس من المعادلة، لا سيما إذا كان شخصية مثل إبراهيم رئيسي، وهو رجل لديه القدرة على البقاء على قيد الحياة السياسية بداخل الدوائر المحافظة والأكثر تشددا في إيران. وفي كل الأحوال، حتى إذا استمر إبراهيم رئيسي رئيسا ولم يتغيب آية الله علي خامنئي في السنوات المقبلات، فإن تراجع أداء خامنئي الملحوظ قد يوسع من هامش الحركة لجبهة مجتبي زائد رئيسي ولوزرائها الذين ينتمون إلى طبقة رجال الدين وأبناء رجال الدين والعسكريين والمحافظين المتماهين مع الخط الذي دشنه خامنئي منذ رحيل الرئيس محمد خاتمي 1997-2005 عن السلطة، وما حمله ذلك من رحيل أكثر الرجال الإصلاحيين قدرة على حشد الرأي العام الداخلي في البلاد. وهناك محدد شديد الأهمية في علاقة المرشد بالرئيس، وهو التهديد المستمر المستتر بالعزل من المنصب. فعلى مدى السنوات الماضية من عمر النظام الإيراني لم يعزل سوى رئيس واحد، وهو أبو الحسن بني، صدر في يونيو 1981 مترا، ومنذ ذلك التاريخ ظلت قوة صلاحيات المرشد وهيمنة المتشددين على صناعة القرار سيفا مسلطا على رقاب رؤساء الجمهورية. لهذا لم يتخلى خامنئي عن تهديد أي رئيس بالعزل ممن لا تنسجم سياساتهم مع توجهاته وتوجهات المتشددين الذين يمثلهم. وفي السنوات الأخيرة اتجه خامنئي إلى التلويح بإمكانية عزل الرئيس روحاني في حال تسببت سياساته في حدوث انقسام داخل المجتمع الإيراني، وذلك على خلفية برنامج الإصلاح الذي كان يتبناه روحاني، والذي كان من ضمنه تقليص الدور الاقتصادي للحرس الثوري وإعادة هيكلة الاقتصاد بصورة تؤدي إلى وقف تزايد دور المؤسسات الموازية في السيطرة على مفاصل الاقتصاد، بل تعرض الرئيس للاستجواب في مجلس الشور، ووجهت إليه انتقادات أرغمته على التخلي عن بعض سياساته وجعلها أكر انسجاما مع تطلعات المتشددين. 29. وتجلى الصراع بين خامنئي وبين حسن روحاني بالتحديد طوال فترته الرئاسية الأولى 2013-2017، إذ تشكلت الأزمة السياسية وتبلورت واتخذت وضعيتها بينه وبين القيادة من خلال جناحين في الإدارة الإيرانية، أحدهما سياسي اقتصادي يتكون من مؤسسة الرئاسة والخارجية ووزراء المجموعة الاقتصادية، بينما تشكل الجناح الثاني على نحو أمني بحت تكون من مؤسسة الحرس الثوري ساه أصداران والبسيج قوات التعبئة الشعبية ومؤسسة الجيش الوطني، القوات المسلحة الإيرانية، وخلفهم جميعاً مؤسسة الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي. غير أن الصراع ظل دائراً في غرف السياسة العليا المغلقة، ولم يطفو على سطح الأحداث بشكل سافر إلا في أبريل من العام 2017، أي قبل قرابة شهر من المنافسة الانتخابية التي جرت بين الروحاني وبين رئيسي، بعد أن علم روحاني بالدعم المطلق الذي يلقاه منافسه، المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي من أعلى قيادة عسكرية في مؤسسات التحالف الأمني 30. ففي 18 من أبريل 2017 انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني تدخل الحرس الثوري في الأمور المتعلقة باقتصاد البلاد، وذلك في كلمة له خلال الاحتفالات التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران بمناسبة يوم الجيش، قائلا: وساوس القوات المسلحة في موضوع اقتصاد البلاد إنما تبعدها عن أهدافها السامية، كما أن الهواجس غير المبررة من شأنها إبعاد القادة والقوات المسلحة عن مهمهم الأصلية، ومن المعروف أن القوات المسلحة ليست من اختصاصات الرئيس، ومعنى ذلك توجيه انتقاد إلى القيادة بشأن سوء إدارتها للقوات المسلحة. ثم انتقد روحاني سياسات الحرس الثوري الصاروخية في المناظرة الرئاسية الثانية التي جرت يوم الجمعة 5 مايو 2017، واتهم الحرس الثوري بالعمل على نسف الاتفاق النووي وإحراج مركز إيران عبر برنامج الصواريخ الباليستية. وفي صباح اليوم التالي، السبت 6 مايو 2017، نقلت وكالة فارس الذراع الإعلامية شبه الرسمية للحرس الثوري عن الجنرال مسعود جزائري المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية والقيادي في الحرس الثوري قوله إن تطوير قوة إيران الصاروخية يأتي في إطار السياسات العامة للنظام ووجود قواعد صاروخية تحت الأرض عامل ردع مهم أمام تهديدات الأعداء 31. ثم عاود روحاني هجومه بشكل لاذع على الحرس الثوري يوم الأربعاء 17 مايو 2017 قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 19 مايو 2017 وقال إنه يفرق بين القادة والجنود وإنه يطالب القادة بعدم التدخل في الحياة السياسية والامتثال لتعاليم مؤسس الجمهورية روح الله الموسوي الخميني. بعدها واصل روحاني هجومه مجددا على تدخل الحرس في الاقتصاد من خلال مأدوبة إفطار دعا إليها عددا من النخب الإيرانية في شهر رمضان الماضي، وقال إن مشكلة البلاد تكمن في أن الضباط تسلموا الاقتصاد من نظام الشاه، وأن هناك حكومة موازية تحملي بندقية. هذه الانتقادات العنيفة من روحاني جعلت عددا من قادة الحرس الثوري يشنون حملة علاقات عامة موسعة على الرئيس، ومن بينهم قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري 2007-2019، ذلك الذي قال في 27 يونيو 2017 إن الحرس الثوري لا يمارس نشاطات اقتصادية وربحية، بل إن نشاطاته ترتكز على إزالة الحرمان والقيام بفعاليات عمرانية وإجهاض استراتيجية العدو لفرض الضغوط الاقتصادية على البلاد. وفي يوم الثلاثاء 4 يوليو 2017 وجه القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلقي القدس الذراع الخارجية للمؤسسة الجنرال قاسم سليماني 1957-2020 انتقادات شديدة اللهجة إلى الرئيس حسن روحاني، وقال في مؤتمر لقادة عسكريين بمدينة كرمان إنه لولا الحرس لما كان البلد. وحذر سليماني من إضعاف دور الحرس الثوري عبر تعريضه للهجمات المختلفة، معتقدا أن مؤسسة الحرس الثوري خط أحمر، مشيرا إلى أن إشاعة بذور التشكيك بين الإيرانيين حيال الأركان الأساسية للنظام خيانة كبرى. وكانت تلك إشارة إلى اتهام الرئيس حسن روحاني بالخيانة، وبطبيعة الحال وقف المرشد الأعلى علي خامنئي من هذه الانتقادات اللاذعة المتبادلة في خندق التحالف الأمني. وانتقد روحاني في أكثر من مناسبة متهما إياه بأنه يدعو إلى تقسيم الشعب، وأنه يجدد ما فعله أول رئيس منتخب للبلاد في العام 1981 مترا في إشارة إلى غريمه التقليدي الرئيس الإيراني المعزول أبو الحسن بني صدر.